أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الذاتي في باب الحمل أيضا، وهو ما كان نفس المحمول في حد ذاته كافيا لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء إليه، وهو الذي يقال له المنتزع عن مقام الذات، ويقابله ما يسمى المحمول بالضميمة، يعني بواسطة الضميمة. الأبيض إنما يحمل على الجدار بسبب وبواسطة انضمام البياض إلى الجدار، يصح حمل الأبيض عليه. وكذلك زيد عالم، يصح حمل العالم على زيد بضميمة الصور العلمية التي ماذا حصلت له، مثل حمل الموجود على الوجود وحمل الأبيض على البياض، لا مثل حمل الموجود على الماهية وحمل الأبيض على الجسم كما ذكرنا. فإن هذا هو المحمول بالضميمة، يعني حمل الأبيض على الجسم والموجود على الماهية. فإن الماهية موجودة ولكن لا بذاتها، لأنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، بل لعروض الوجود عليها بسبب وبواسطة عروض الوجود عليها حمل عليها الموجود. والجسم أبيض ولكن لا بذاته، بل لضم البياض إليه وعروضه، أي عروض البياض عليه، بخلاف حمل الموجود على الوجود، فإنه ذاتي له. بأي معنى؟ أنه يكفي الموضوع لحمل هذا المحمول عليه، وإلا يلزم ماذا؟ التسلسل. لو كان حمل الموجود على الوجود بضميمة وجود، وهذا الوجود الذي هو الضميمة موجود أم ليس موجود؟ موجود. وحمل الموجود على الوجود بضميمة، إذن له ضميمة. وهذا الدليل مر معنا سابقا في هذه الأبحاث، وهي شبهة السهروردي قدس سره. الشيخ الحكيم السرجواني رحمه الله دائما حتى ولو ذكر في بعض الموارد، لو ذكر ابتداء الحكيم السهروردي صرح باسمه يقول قدس سره، وحتى إذا بعد ذلك كما في البلاغة إذا ذكرت اسما ظاهرا ثم أردت أن تتحدث عنه لابد أن تضمر، جاء زيد وذهب مثلا. هو حتى عندما يتناول يشير إلى السهروردي بالضمير كما قال، ذكره صراحة، ثم بعد سطرين كما ذهب إليه فيقول قدس سره أيضا. والسر هناك اللطائف السبعة، اللطائف السبعة، أنه النفس الطبع والنفس والقلب والعقل والسر والخفي والأخفى. الطبع والنفس والقلب والعقل والسر والخفي والأخفى، هذه مقامات وأطوار النفس. فعندما يقال صاحب سر يعني صاحب مقام، صاحب أسرار، صاحب نفس بلغت من الرفعة والرقي ما بلغت، وبالتالي تخفى، تخفى ماذا؟ لا 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 تكون معروفة لأي أحد. الله جل وعلا حرصا على أوليائه أخفاهم، لذلك الإنسان المفروض كما ينصح في محله أن لا يستهزأ بإنسان أنه فقير ضعيف. في الظاهر أنه كذلك، ولكن لعله عند الله جل وعلا له مقام، ويوم القيامة أنه يفاجأ الناس أن أناس كنا نعدهم من أعراض لا قيمة لهم ولا شأن، وإذ هم في مقامات عالية. على كل حال، إذن هذه الشبهة التي تقدمت عن الشيخ السهروردي، الشيخ الإشراق، أو يقال الشيخ المقتول بحلب، أنه صاحب مدرسة وهو دون 40 سنة. لذلك يقول فإنه ذاتي له، أي بدون ضم وجود آخر له، بل بنفس وجود بنفسه موجود. وكذا حمل الأبيض على البياض، فإنه أبيض بذاته بدون ضم بياض آخر إليه، فهو ذاتي له. هنا تعليقة لطيفة في درر الفوائد، وهو تعليق على شرح المنظومة للسمزواري تأليف الحاج الشيخ محمد تقي الآمل رضوان الله تعالى عليه. في الجزء الأول يبين لنا المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة، هناك في الصفحة 139. يقول: اعلم أن العرضية بالنسبة إلى الشيء هو ما كان خارجا عن حقيقته، يعني في قبال الذات الذي هو إما تمام أو بعض مشترك أو بعض مختص، بمعنى أنه ليس نفسه كالنوع ولا جزءا منه سواء مشتركا كالجنس أو مختصا كالفصل، ولا جزءا منه مقوما له على ما هو معنى الذات في باب الإيساغوجي. وهذا العرض الخارج عن حقيقة المعروض وذات المعروض يصح حمله على معروضه اشتقاقا لا مواطاة، مثل الإنسان كاتب أو ضاحك أو ممكن أو شيء، أو بتوسط ماذا؟ ذو ضحك، ذو مشي، ذو إمكان مثلا، ذو مثل الإنسان ذو كتابة أو ذو ضحك أو ذو إمكان. وصحة حمله عليه، صحة حمل العرضي على موضوعه، إما لا يتوقف على ضم ضميمة على المعروض، بل نفس المعروض وذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه منشأ لصحة الحمل عليه. وذلك كالممكن، الإنسان ممكن، الإنسان شيء، كالممكن والشيء المحمولان أو المحمولين على الإنسان، فإن الإنسان بذاته ومن حيث نفسه مع قطع النظر عن كل ما يكون غيره ممكن وشيء، وهذا هو المحمول بلا ضميمة أو المحمول بالصميمة. وإما يتوقف على ضم ضميمة على المعروض، بحيث لولا تلك الضميمة لم يصح الحمل، وذلك كالكاتب والضاحك، فإن ما لم ينضم إليه الكتاب والضحك لم يستحق لأن يحمل عليه الكاتب والضحك، وهذا هو المحمول بالضميمة. وما ذكرنا من انقسام المحمول إلى المحمول بالضميمة والمحمول بلا ضميمة وجعلهما قسمين من الخارج المحمول بمعنى الخارج عن حقيقة المعروض، أي ما ليس ذات باب إيساغوجي والمحمول عليه اشتقاقا إلى آخره. هنا يشير إشارة، عادة يطلق أنه ما ليس بخارج على المحمول بالصميمة، وهذا مرت في بداية الحكمة، يطلق على المحمول بالصميمة أنه ما ليس بخارج، ما ليس بخارج. كلاهما ماذا؟ خارج. المحمول بالصميمة خارج، والمحمول ماذا؟ بالضميمة. لذلك يقول: أو توسط، يقول هكذا: وجعلهما قسمين من الخارج المحمول. الخارج ماذا؟ المحمول، المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة، جعلهما ماذا؟ قسمين من الخارج المحمول. وجعلهما قسمين من الخارج المحمول بمعنى الخارج عن حقيقة المعروض أولى من جعل المحمول بالضميمة قسيما للخارج المحمول. هم يقولون أنه الخارج المحمول يطلقون على المحمول بالصميمة أنه خارج محمول في قبال ماذا؟ المحمول بالضميمة، مع أن كل منهما، كل من المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة، هما من الخارج المحمول. هذا إشارة أنه يقول هكذا: وجعلهما، يعني المحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة، قسمين من الخارج المحمول بمعنى الخارج عن حقيقة المعروض، أي ليس ذاتي في كتاب إيساغوجي، أولى جعلهما قسمان من الخارج المحمول أولى من جعل المحمول بالضميمة قسيما للخارج المحمول. هذا قسم الشيء يصبح ماذا؟ قسيما له. وجعل خارج المحمول بمعنى المحمول بلا ضميمة، يعني المحمول بالصميمة، يصطلح على المحمول بالصميمة أنه خارج من الخارج المحمول، وكأن المحمول بالضميمة ماذا؟
داخل
المحمول. هذا ما أشار. رابعا الذات في باب الحمل أيضا، ولكنه في هذا القسم وصف لنفس الحمل للمحمول، وصف ماذا؟ لنفس الحمل. وكان حديثنا عن الذات الذي هو وصف للمحمول، هنا الذات الذي يكون وصفا للحمل. الحمل ينقسم كما تقدم في الجزء الأول إلى حمل ذاتي أولي وشائع صناعي، وهو واضح. قال الذاتي في باب الحمل أيضا، ولكنه في هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما في الاصطلاحين الأخيرين، فيقال الحمل الذاتي ويقال الأول أيضا، ويقابله الحمل الشائع الصناعي، وقد تقدم ذلك في الجزء الأول متى يكون الحمل ذاتيا ومتى يكون شائعا صناعيا. خامسا الذاتي في باب العلل، عندنا علل ذاتية وعلل اتفاقية. العلل الاتفاقية كما في محله عندما يبحث في العلة الغائية مثلا، أن الإنسان ذلك الذي يحفر للوصول إلى الماء فيصل إلى كنز، فالوصول فالحفر يصبح بالنسبة للوصول إلى الكنز علة ماذا؟ عرضية وليست اتفاقية، اتفاقية وليست علة ذاتية. فالعلة الذاتية في قبال ماذا؟ العلة الاتفاقية. العلة الاتفاقية كما يمثل البخت الحظ السعيد والحظ ماذا؟ الشقي. إنسان يحفر ليصل إلى الماء فيصل إلى كنز، هذا بخت سعيد. وإنسان يذهب لكي يستظل بالقرب من جدار فينهدم عليه، هذا بخت شقي. أنا علتي ماذا؟ أنا لما ذهبت أو لما بدأت بالحفر، هذه العلة الحفر، هذه الأدوات، وأريد وغاية ماذا؟ الوصول إلى الماء، لكنني وصلت إلى كنز، فهذه غاية لا علاقة لها بالفعل، أجنبية عن الفعل، هذه يقال لها غاية اتفاقية ليست مرادة. وأما إذا أردت الكنز وحفرت ووصلت إلى الكنز فهذه غاية ماذا؟ ذاتية. طبعا هنا العلامة الطوطبائي في البداية الذين قرأوا البداية، وهذا من الجهل بالسبب، من الجهل ماذا؟ بالسبب. وإلا مثلا ألا تقسم بالله قسما شرعيا أن كل إنسان يحفر في أرض تحتها كنز على بعد 20 متر مثلا، إذا حفر في نفس المكان وفوق الكنز 20 مترا ماذا؟ ألا تقسم بالله أنه سوف يصل إلى الكنز؟ ولا يمكن إلا أن يصل إلى الكنز. وأنت أحيانا تشتبه تظن أن بعد 20 متر ماء، لكنه في الواقع ليس بماء، أنت وفرت العلة التامة للوصول إلى الماء. أنت تزعم وأنت تظن وأنت هذا لا علاقة له ماذا؟ في الواقع لا علاقة له. كما ذكرنا في بحث التجربة، أحيانا يجرب إنسان تجربة على ظاهرة معينة فيترتب الأثر، كلما وفر ألف وباء وجيم ودال يوجد ماذا؟ نون مثلا، يظن أن نون متوقف على وجود هذه الأمور فقط، وأن صاد لا علاقة له، لا يلتفت إليه، ولكن صاد بطريقة أو بأخرى كان دائما يوجد فيترتب نون. وأنا كمجرب علمي بعدم فائدة ومدخلية صاد لا 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 يقدم ولا يؤخر، صاد له فائدة كلما وجد ماذا؟ أثر أثرا، سواء اعترفت أو علمت بأنه له هذا الأثر أو لم يكن له هذا الأثر. كذلك أنا عندما أتي لأحفر في مكان اشتبه، قال لي بعضهم رأى في الرؤيا أنك إذا حافرت في هذا المكان ستصل إلى الماء، مع أنه لا يوجد ماء وإنما يوجد ماذا؟ كنز. بالتالي الفعل الذي فعلته مسانخ للوصول إلى ماذا؟ إلى الماء، لأن الفعل ليس فقط الحفر، الحفر لوحده ليست إلا تامة، بل الحفر في أرض تحتها كنز، هذا الجو العام كله علة تامة للوصول إلى الكنز، وإلا لو حفرت في مكان آخر نفس المسافة لا تحصل على كنز. لذلك يقول خامسا الذات في باب العلل ويقابله الاتفاق، مثل أن يقال اشتعلت النار فاحترق الحطب وأبرقت السماء فقصف الرعد، هذه علل ذاتية، فإنه لم يكن ذلك اتفاقيا، بل اشتعال النار يتبعه إحراق الحطب إذا مسه، والبرق يتبعه الرعد لذاته، لا مثل ما يقال فتح الباب فأبرقت السماء، أو مثلا مرض ولدي لأنه مررت من قبل جار فلان الذي هو عيون صاحب عين، متفقين؟ قد يكون طبعا للعين كما يقول الحكيم السبزواري في منظومته وعلة، أي ورب علة في العين وعلة لا علة لها في العين، وعلة يعني ومرض لا علة لها لا سبب، وعلة لا علة لها في العين في الخارج، قد تجد مرض لا يوجد له ماذا سبب خارجي، أنا فجأة سقطت أرضا، ذهبت إلى الطبيب كل أوضاع الصحية على أحسن ما يرام مثلا، وعلة لا علة لها في العين، ومن ذلك سوء العين، سوء العين هي علة، هي مصداق للعلة للسبب الذي يورث علة، مع أنها ليست علة خارجية وإنما علة ماذا؟ علمية ذهنية. على كل حال ففتح الباب فأبرقت السماء، أو نظر لي فلان فاحترق حطبي، أو حسدني فلان فأصابني مرض، طبعا هذه أمثلة ليست دقيقة كما ذكرت الآن، أن العين والحسد أيضا، ومن شر حاسد يتعوذ، أليس كذلك؟ ومن شر حاسد إذا حسد، أحيانا الحسود ليس الحسد علة تامة، وليس العين أيضا ماذا؟ علة تامة. أنت الآن لنفرض، هل تقسم بالله قطعا أنه لا سمح الله إذا سقطت صخرة بحجم الكرة الأرضية على رأسك أنك قطعا ستموت؟
قطعا
ها؟ تقسم بالله على ذلك؟ غالبا نعم، غالبا نعم، أحيانا بعض الناس ينزلقون انزلاقا خفيفا فيموتون، وأحيانا أناس يسقطون، لا سمعنا في بعض الأخبار كذا طابق يسقط ثم ينهض ينفض ثيابه ويتابع مسيره. إذن أو حسدني فلان فأصابني مرض، فإن هذه وأمثالها تسمى أمورا اتفاقية. إذا عرفت هذه المعاني للذات فاعلم أن مقصوده من الذات في كتاب البرهان ما يعم المعنى الأول، يعني في كتاب إيساغوجي، والثاني ماذا كان؟ ما يؤخذ الموضوع أو كل ما يقوم الموضوع في حد المحمول. إذا أخذ الموضوع في حد المحمول فالمحمول ذاتي، إذا لم يؤخذ الموضوع ولكن كان مقوم من مقومات الموضوع مأخوذا في حد المحمول فهذا المحمول ذاتي لهذا الموضوع، لكن ذاتيته لهذا الموضوع لا لذات الموضوع بل لأمر يقوم ماذا؟ الموضوع. ويجمعها في البيان أن يقال الذاتي هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع المحمول هو الذي يؤخذ ماذا؟ في حد الموضوع أو الموضوع أو أحد مقوماته يؤخذ في حد المحمول. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فإن المحمول يرفع برفع الموضوع ويوضع بوضعه. إذا كان هذه العلاقة بين المحمول والموضوع أحدهما داخل في حد الآخر، الموضوع داخل في حد المحمول أو المحمول داخل في حد ماذا؟ الموضوع. إذا كان الأمر كذلك هل يعقل أن يوجد الموضوع ولا يوجد المحمول، أو يوجد المحمول ولا يوجد الموضوع؟ هذا خلف الدخول المذكور. الحادي عشر معنى الأول: والمراد من الأول هنا هو المحمول لا بتوسط غيره، من الأولية الأسبقية، أنا أول وصلت إلى هذا الدرس أول، إذا ماذا؟ لا يوجد طالب قبلي، هذا معنى الأولي. لذلك الذاتيات ليست كلها أولية. يقولون أن الذات لا يعلل، الذات لا يعلل، أي ذات لا يعلل؟ طبعا لا يعلل بمعنى، ويعلل ماذا بمعنى؟ لا يعلل أي أن الذات كل ذاتي ليس له علة غير علة ذيه. كل ذاتي لا يعلل أي ليس له علة غير العلة التي أوجدت ذيه. وعندنا بعض الذات يعلل أي يكون هناك ماذا؟ وسط. قالوا من خواص الذات أنه لا وسط له، مع أنه يوجد ذاتي له وسط. عندما نريد أن نثبت الجسمية للإنسان بواسطة ماذا؟ الحيوان. كل حيوان جسم، وكل إنسان حيوان، إذن كل إنسان جسم بواسطة ماذا؟ الحيوان. مع أن الجسم ماذا؟ داخل في ذات، لأن الداخل في الداخل داخل، والداخل ماذا؟ ذاتي. الجسم داخل في الحيوان، والحيوان داخل في الإنسان، إذن الجسم داخل في ماهية الإنسان، وكل ما يكون داخلا في الماهية يكون ماذا؟ ذاتيا. إذن هذا ذاتي، الجسم ذاتي، مع أنه ماذا؟ كان هناك أوسط. الجواب أن، وإن شاء الله إن تذكرت الدرس القادم آتي بعبارة الحكيم السبزواري في المنظومة، أنه يفرق بين الذاتيات: الذات الذي ليس له واسطة لا وسط له، والذات الأولي. الذات الأولي هو الذي لا يكون له وسط. والمراد من الأول هنا هو المحمول لا بتوسط غيره. وبالتالي بناء على هذا، هل كل ذات أولي؟ لا، ليس كل ذات أولي، بعض الذات أولي وبعض الذات ليس، الذاتيات الأولية والذاتيات الثانوية، حسب ما أذكر أن الحكيم السبزواري يعبر هذا التعبير. لذلك يقول: أي لا يحتاج إلى واسطة في العروض في حمله على موضوعه، كما نقول جسم أبيض وسطح أبيض، فإن حمل أبيض على السطح حمل أولي، أن الأبيض إنما يحمل على الجسم لا بما هو جسم، لأن الجسم جوهر. الجسم هذا جوهر من الجواهر الخمسة، ولا بد، وإنما يعرض البياض على السطح، والسطح ماذا؟ ليس بجوهرين، السطح كم متصل، لأن الكم المتصل ثلاثة أقسام: خط وسطح وجسم تعليمي. فالأبيض يعرض أولا وبالذات على السطح، ثم ثانيا وبالعرض على الجسم التعليمي، لأن الجسم ماذا؟ الجسم التعليمي هو عبارة عن الامتداد، هو عبارة عن ذلك الكم الذي له أبعاد ثلاثة في قبال الخط، بعد واحد، السطح بعدان، الجسم التعليمي ثلاثة أبعاد، ثلاثة سطوح. فبالتالي الأبيض يعرض أولا على السطح، ثم بواسطة السطح يعرض على الجسم. جسم أبيض وسطح أبيض، فإن حمل أبيض على السطح حمل أولي، أما حمله على الجسم فبتوسط السطح، فكان السطح واسطة في العروض، لأن حمل الأبيض على السطح أولا وبالذات، وعلى الجسم ثانيا وبالعرض وبواسطة السطح. والتدقيق في معنى الذاتي والأولي له موضع آخر لا يسعه هذا المختصر، الفصل والتفريق ما بين الذاتي والأولي. ولكن مما يجب أن يعلم هنا أن بعض كتب أصول الفقه المتأخرة وقع فيها تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم. ما معنى ذلك؟ تعريف موضوع العلم، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما معنى الذاتي هنا؟ لكن وفيها وقع فيها تفسير الذاتي الذي هو في باب موضوع العلم المقابل له الغريب بمعنى الأولي المذكور هنا. بعض كتب الفقه عرفت الذاتي بتعريف الأولي بالمعنى المذكور ها هنا، بلا واسطة في العروض. فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة نستطيع التخلص منها إذا فرقنا بين الذات والأول ولا نخلط أحدهما بالآخر. ليس كل ذاتي أولي، وكذلك ماذا؟ هل كل أول ذاتي بمعنى إيساغوجي؟ لا، فإن الأبيض أولي بالنسبة للسطح. هل هو ذاتي بمعنى إيساغوجي؟ لا، وإنما هو ذاتي بمعنى المحمول بالصميمة وليس المحمول بالضميمة. هذا تمام الكلام في صناعة البرهان. الفصل الثاني صناعة الجدل أو آداب المناظرة، ونضعها في ثلاثة مباحث: الأول في القواعد والأصول، الثاني في المواضع، الثالث في الوصايا. المبحث الأول القواعد والأصول، مصطلحات هذه الصناعة. يذكر مصطلحين، يذكر أمرين. الأمر الأول تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح، الأمر الثاني تعريف اصطلاح وهو الموضع، عفوا الوضع، وهو الوضع. أما الجدل في الاصطلاح في اللغة يقول اللدد واللجاج والمجادلة، يعني اللدد نقاش بدافع الخصومة والعداوة. سوف يأتي مع الاصطلاحي أنك تجادل لا تريد الحق، مع أنك قد تعتمد على الحق، قد تعتمد على الحق ولكن لا تريد الوصول إلى الحق، وإنما ماذا؟ همك إفحام الطرف المقابل، همك ماذا؟ كسر شوكة الطرف المقابل، مع أنك قد تستدل استدلالا برهانيا، ولكن بما أنك لا تريد الحق الاستدلال إنما يكون برهانيا إذا كان اعتمد على الحق من أجل الوصول إلى الحق. أما الاعتماد على الحق لا للوصول إلى الحق هذا ليس برهان وإنما جدل، ملتفتين إن شاء الله، بدافع الإفحام. وغالبا ما يكون الجدل لا لأغراض سليمة، لذلك نهي عنه كما يقال. همك ماذا؟ الغلبة، والغلبة فيها شيء من الغضب، بدافع ماذا؟ الغضب. ولعل هذا الغضب يستشري كما سوف يأتي لاحقا أيضا، لعلك تثور تغضب تشتم أحيانا كما نجد على الفضائيات، على مبدو خمدت هذه الموجة كأنه ما عاد يعني استهلكت. إذن هذا معنى الجدل في اللغة. الجدل بالنسبة لي قال وقد نقل مناطقة العرب، إذن الجدل من الألفاظ المنقولة، من أجل أن كمثال مثلا كما تقدم في الجزء الأول، اللفظ المنقول هو ذلك اللفظ الذي وضع لمعنيين، لكنه ماذا سبق وضعه لبعضها وضعه للبعض الآخر، وذلك لمناسبة نقل، وذلك لمناسبة. هنا مناسبة موجودة ما بين الجدل بالمعنى اللغوي وهو اللداد والخصومة، وما بين ماذا الجدل بالمعنى المنطقي الاصطلاحي، وهو أنك تستعمل الأقيسة وتستعمل الأدلة. طبعا سوف يأتي أن المجادل الجدل لا يقتصر على القياس، قد يستعمل القياس وقد يستعمل الاستقراء وقد يستعمل التمثيل. فالمجادل عنده مجال أوسع من البرهاني، البرهان لا يكون إلا بوسيلة القياس. هذا بالنسبة للجدل. أما كلمة الوضع، معنى الوضع الذي أريد أن أجادل عنه، أريد أن أدافع عنه، أريد أن أثبته، هو المعتقد، هو الرأي الذي أنا أجادل عنه أدافع عنه، هذا يصطلح عليه في الجدل بالوضع. فالوضع مشترك لفظي، له عدة معاني. الوضع في اللغة اختصاص اللفظي بمعنى، هذا يقال له وضع. الوضع بمعنى الإشارة الحسية يقبل، يقال له أيضا ماذا؟ وضع. والوضع هنا في الاصطلاح الصناعة الجدل هو ذلك المذهب الذي تعتقده، الرأي السياسي أو الديني أو الاجتماعي الذي تعتقده وتدافع دونه، هذا يصطلح عليه بأنه وضع. لذلك يقول مصطلحات هذه الصناعة، لهذه الصناعة ككل صناعة مصطلحات خاصة بها. والآن نذكر بعضها في المقدمة للحاجة فعلا، ونرجئ المصطلحات الأخرى. طبعا ذكر اصطلاحين هنا، لا يعقل أن الصناعة لها هذه الأهمية ترتكز على مصطلحين، سوف يأتي مصطلحات أخرى. ولكن لا يمكن الشروع بهذه الصناعة من دون توضيح هذين الاصطلاحين، التعريف ومعنى الموضع. لهذه الصناعة ككل صناعة مصطلحات خاصة بها، والآن نذكر بعضها في المقدمة للحاجة فعلا، ونرجئ الباقي إلى مواضعه. أولا كلمة الجدل، إن الجدل لغة هو اللدد واللجاج في الخصومة بالكلام، مقارنا غالبا لاستعمال الحيلة الخارج أحيانا عن العدل والإنصاف. ولذا نهت الشريعة الإسلامية عن المجادلة لا سيما في الحج والاعتكاف. الحج يفرض عليك أن تنقطع عن هذه النفس في حالة ماذا؟ تزكية وتصفية. أما الجدل يجعل القوى الغضبية تستنفر وتكون شرسة أيضا. فإذا كان الإنسان شرسا وقوته الغضبية فعال في الحج وفي الاعتكاف، وكل منهما مكان للانقطاع، فأي فائدة من حج أو اعتكاف؟ وقد نقل مناطقة العرب هذه الكلمة واستعملوها في الصناعة التي نحن بصددها، والتي تسمى باليونانية طوبيقا. هناك أسماء للصناعات، طوبيقا مثلا، عندنا دراماتيقا التي يقال لها الدراما أو الكوميديا أيضا، هذه سوف يأتي في صناعة الشعر أنها من أساليب الشعر في اليونان، كان لها لأساليب الشعر في اليونان أسماء متعددة. أو مثلا قاطي غورا رياس، أحد أبحاث التي تقدمت القضايا. وهذه لفظة الجدل أنسب الألفاظ العربية إلى معنى هذه المناظرة. هنا وجه ترجيح الجدل على ألفاظ أخرى يشير إليها، على ما سيأتي توضيح المقصود بها، حتى هي أفضل وأنسب من مثل لفظ المناظرة والمحاورة والمباحثة، وإن كانت كل واحدة منها تناسب هذه الصناعة في الجملة لا بالجملة. كما استعملت كلمة المناظرة في هذه الصناعة أيضا، فقيل آداب المناظرة، وألفت بعض المتون بهذا الاسم صناعة الجدل، ألفت بعض المتون والكتب تحت عنوان آداب المناظرة، يعني صناعة الجدل. وقد يطلقون لفظ الجدل أيضا على نفس استعمال الصناعة، مرة على الصناعة ومرة على استعمالها، عندما تستعمل هذه الصناعة فيقال أنها جدل، وأنت منهمك في الجدل يقال أنها ماذا؟ فعلك هذا جدل. كما أطلقوه على ملكة استعمالها أيضا، إنسان الآن جالس لا يمارس الجدل ولكنه يقال أن عنده جدل، لماذا؟ لأن عنده الملكة، مثل النجار عنده ملكة النجارة والآن جالس مع هذا ماذا؟ نجارون. فيريدون به حينئذ ما معنى الجدل؟ القول، الجدل القول المؤلف من المشهورات أو المسلمات الملزم للغير والجاري على قواعد الصناعة. ليس مطلق ماذا؟ القول المؤلف من المشهورات والمسلمات يكون ماذا؟ جدلا، بل لابد أن يكون ملزما للغير، مفحما له، وأيضا مراعيا لقوانين وقواعد هذه الصناعة. وقد يقال له القياس الجدلي أو الحجة الجدلية أو القول الجدلي. أما مستعمل الصناعة فيقال له مجادل وجدلي. ثانيا كلمة الوضع، ويراد بها هنا سوف يأتي في موضع آخر في الخطاب لها معنى آخر. كلمة الوضع ويراد بها هنا الرأي المعتقد به أو الملتزم به، كالمذاهب والملل والنحل والأديان والآراء السياسية والاجتماعية والعلمية وما إلى ذلك. والإنسان كما يعتنق الرأي ويدافع عنه لأنه عقيدته، قد يعتنقه لغرض آخر. يعني الوضع، أنا عندما أدافع عن وضع، هذا الوضع لا يلزم أن أكون ماذا؟ مقتنعا به، ولكن كل ما أدافع عنه بالجدل هو ماذا؟ وضع. ولكن ليس كل وضع يكون المدافع عنه يعتقد به. أحيانا أنا لا أقبل مثلا فكرة ولكن أجد أن تبنيها يؤمن لي مدخلية لإحراج الطرف الآخر ولإفحامه ولإسكاته، فأتبنى هذا الوضع مع أنني لا أعتقد به، ولكن بما أنه يصب في صالح الإفحام وإسكات الخصم فهذا يصبح وضعا. فالوضع هو ذلك الرأي الذي أدافع عنه وأجادل عنه حتى وإن لم أكن معتقدا به. لذلك يقول لأن، وما والإنسان كما يعتنق الرأي ويدافع عنه لأنه عقيدته، لأنه ماذا؟ عقيدته، قد يعتنقه لغرض آخر فيتعصب له ويلتزمه وإن لم يكن ماذا؟ عقيدة له. فالرأي على قسمين، الوضع على قسمين، رأي معتقد به ورأي ملتزم به، وليس كل ملتزم به معتقد به، وكل معتقد به ماذا؟ ملتزم به المفروض. إذن بينهما عموم خصوص مطلق، فإن الملتزم به أعم مطلقا من المعتقد به، وكل منهما يتعلق به غرض الجدل لإثباته أو نقضه. فأراد أهل هذه الصناعة أن يعبروا عن القسمين بكلمة واحدة جامعة فاستعملوا كلمة الوضع. إذن الوضع وذلك الرأي الذي أدافع عنه سواء كنت أعتقد به أو لا أعتقد به، سواء كان ماذا؟ معتقد به أو ملتزم به. اختصارا، ويريدون به مطلق الرأي الملتزم سواء كان معتقدا به أو لا، كما قد يسمون أيضا نتيجة القياس في الجدل وضعا. إذن هذا ماذا؟ معنى آخر للوضع، نتيجة ماذا؟ القياس في الجدل وضعا، وهي التي تسمى في البرهان مطلوبا، مطلوبا قبل مطلوبا قبل البرهان قبل الاستدلال ونتيجة بعد الاستدلال. وعلى هذا يكون معنى الوضع قريبا من معنى الدعوة التي يراد إثباتها أو إبطالها. المدعى قد نثبت باء لجيم وقد ماذا نريد أن نسلب باء عن جيم. وجه الحاجة إلى الجدل: إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره. هذا أمر كان الناس أمة واحدة ثم بعد ذلك ماذا اختلف. إن الإنسان لا، وهناك اختلاف قهري، الناس مختلفون بالاستعدادات، وهذا له مؤثرية في الاختلاف الاختياري لاحقا. إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره من أبناء جلدته وقومه في عقائده وآرائه من دينية وسياسية واجتماعية ونحوها فتتألف بالقياس. إذن نعم فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان. كل وضع تنقسم الناس بالنسبة لهذا الوضع إلى مؤيد وإلى موافق وإلى مخالف. طائفة تناصره وتحافظ عليه وأخرى تريد نقضه وهدمه وتنجر ذلك وينجر ذلك إلى المناظرة والجدال في الكلام، فيلتمس كل فريق الدليل والحجة لتأييد وجهة نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. والبعض ماذا يختلق، والبعض يزور، والبعض يحرف، والبعض يقتطع من أجل ماذا إفحام الطرف الآخر. وهذا ترونه على كل حال، وأشرنا إلى أمثلة سابقا أنه مثلا يعني بعض الناس مثلا نفرض هذه الحملة، البعض يخفف من مقامات أهل البيت عليهم السلام ليس لمشكل له معهم، ولكن يظن هكذا أنه لأنه إذا أعطى أهل البيت ما لهم فهذا سوف يقوي خصمه الذي يرفع لواء ماذا أهل البيت، ويظن أنه إذا اتفق مع، إذا قلت نعم أن علي عليه السلام له كذا والصدق له كذا والباقر له كذا، هذا سوف يقوي ماذا خصمي علي. وهذا حتى في الحياة السياسية أيضا موجود، يعني عندما تختلف جهة سياسية مع أخرى، فإذا كانت تلك الجهة تناصر قضية شريفة فلا بد ذلك الطرف الآخر أن يقف منها موقفا سلبيا. موجود والبرهان على والبرهان سبيل قوي مضمون لتحصيل المطلوب، ولكن هناك من الأسباب. يقول البرهان هو الموصل للحق، إذن لماذا الأصل، الأصل هو أن تكون برهانيا، لكن أحيانا هناك أمور تجعلك تنصرف عن البرهان وتلجأ إلى الجدل يذكرها. إذن ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به بالبرهان في جملة من المواقع واللجوء إلى سبيل آخر وهو سبيل الجدل الذي نحن بصدده. وهنا تنبثق الحاجة إلى الجدل، فإنه الطريقة المفيدة بعد البرهان، كما تقدم في بحث التعريف أن الأصل بالتعريف هو أن يكون بالحد التام إن أمكن، وإن لم يمكن فإلى الحد الناقص إن أمكن، إن لم يمكن فإلى الرسم التام، وإلا فالرسم الناقص. أولا يقول الأمر الأول الذي يجعلنا لا نأخذ بالبرهان، هناك عدة أسباب، من جملتها أن المخاطب لا يريد الحق مثلا، أو يريد الحق ولكن البرهان ثقيل عليه، ليس عنده مستوى يستوعب المقدمات البرهانية، لذلك نلجأ إلى الجدل، وغير ذلك من أسباب. ذلك أولا إن البرهان واحد في كل مسألة. يقول نحن عندما نختصم، نختصم في مسألة هذا يثبت وهذا ماذا يبطل، لا يمكن للطرفين أن يستعملا البرهان الحق. نعم يمكن أن يستعملا البرهان لإثبات شيء والبرهان ماذا لنفيه، البرهان بحسب البرهان إثباتا ما يظن أنه برهان، وإلا في الحقيقة والواقع القضية الواحدة والمعلوم الواحد لا يوجد له إلا برهان واحد. تم الوقت، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.